أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث يقع في ثاني المبادئ التصديقية لعلم الرجال، ويعنون هذا المبدأ بأنه مدرك حجية قول الرجالي. ولا نحتاج إلى هذا البحث أو إلى بعض شعبه على الأقل، فيما لو كان الموثق معاصرا أو قريب عصر للموثق، كما يدعى توثيق ابن قولويه مثلا لمشايخه، بخصوص مشايخه. على أي حال، لا يخفى ابتناء أساس البحث الرجالي في كثير من مفرداته على هذا البحث، ولا بد لنا تحت العنوان المذكور أن نبين جهة هذه الحجية، حجية قول الرجال. والمهم التعرض له هنا مطلبان: مطلب يعد أساسا لهذا البحث بأسره، وهو مسألة حجية خبر الواحد في الموضوعات. والمسألة الثانية أو المطلب الثاني: مشكلة الإرسال في التوثيقات. وهذا هو الذي ذكرت أننا لا نحتاج إليه دائما، نحتاج إليه في التوثيقات المتعارفة، توثيقات الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، والتي هي عمدة البحث. مشكلة الإرسال في التوثيقات مشكلة مهمة جدا. وقبل الدخول في كلا المطلبين، نوطئ توطئة نستعرض فيها المهم من الأقوال التي اعتمد عليها علماؤنا في وجه حجية قول الرجال، وأنه من أي باب يكون حجة. والأقوال المهمة أربعة: الأول ما ذهب إليه المشهور من كونه حجة من باب النبأ ومطلق الخبر. الثاني أنه حجة من باب الشهادة الإصطلاحية والبينة، للشهادة بالمعنى اللغوي، فيعتبر فيها التعدد وبقية شرائطها أيضا. ومن الشرائط أن يكون عادلا بالمعنى الأخص، فلا يقبل قول ابن فضال مثلا الفطحي في التوثيقات، ولا ابن عقدة الزيدي، ولا ابن نمير العامي على أساس هذا القول. وهذا مذهب نزر قليل من علمائنا، وفي من نعلم أول من ذهب إليه والمحقق الحلي في المعارج، معارج الأصول، وتبعه على ذلك صاحبا المعالم والمدارك. القول الثالث أنه حجة من باب الخبروية، ويكون الرجوع إلى الرجالي رجوع الجاهل إلى العالم. وهذا القول يظهر اختياره من المحقق المامقاني في تنقيح المقال. القول الرابع: دعوى كون حجيته من باب الانسداد الصغير في خصوص الرجال أو فيه مع اللغة. هناك بحث وهناك انسداد يسمى بالانسداد الكبير، انسداد في الروايات، وأن القطع الصدور منها لا يفي إلا بالقليل من الأحكام الشرعية، وأن أكثر الروايات غير قطعية الصدور، وأنه لم ينهض دليل على حجية الروايات الظنية الصدور لا مطلقا ولا في الجملة، فيتنزل آنذاك إلى الامتثال الإجمالي. ومن خلال مقدمات خاصة سطرت بعنوان دليل الانسداد تثبت حجية الظن. وهناك من أنكر هذا الانسداد وذهب إلى الانسداد الصغير، قال لا يوجد انسداد في باب الأحكام الشرعية، يوجد أدلة على حجية خبر الواحد لكن لا يوجد دليل على حجية قول الرجال، لا يوجد دليل على حجية قول اللغوي. ومن هنا فعلينا في باب الأسانيد أن نعمل بالظنون، والظنون الرجالية حجة. ورتبوا نفس مقدمات الانسداد تقريبا لكن بلحاظ اللغة وبلحاظ رجال السند، ويسمى هذا بالانسداد الصغير. أو القول بحجية الظنون الرجالية على وجه الخصوص ولو لا من خلال دليل الانسداد الخاص المرتب من مقدماته المعروفة. وهذا القول هو الذي ذهب إليه صاحب القوانين والفصول رضوان الله تعالى عليهما. ولا بد لنا هنا في المقام من تمحيص هذه الأقوال وتحقيق الحق منها، وهو بحث عالي الأهمية، ومن هنا سيأخذ معنا شيئا من الوقت لأهميته ولابتناء أساس هذا العلم عليه. ونبدأ بالقول الأول عمدة الأقوال، وهو الذي ذهب إليه المشهور، وهو أن قول الرجال حجة من باب مطلق النبأ والخبر. فنحتاج هنا إلى إثبات أمرين في ظل هذا القول. أولا نحتاج إلى إثبات كبرى حجية خبر الواحد في التوفيقات، وثانيا نحتاج إلى إثبات تحقق الصغرى، وهي أن إخبار الرجالي من باب الخبر لا من باب آخر، والخبر له شروط، أن يكون عن حس، إذا أنت معاصر للموثق عن حس مباشر، إذا غير معاصر لابد من إثبات الحس غير المباشر، يعني حس ينقل عن حس عن حس حتى ننتهي إلى المعاصر. ثانيا لابد من وثاقة الوسائط، أيضا إثبات الحسية وإثبات وثاقة الوسائط الحسية. إذن فأولا لابد من إثبات الكبرى حجية خبر الواحد في التوثيقات، فإنه قد يدعى بأن خبر الواحد ما نهض دليل على حجيته إلا في باب الأحكام، والتوثيقات مو أحكام، تقع في طريق إثبات الرواية التي يستنبط منها الحكم الشرعي موضوعات. ثانيا إثبات تحقق الصغرى، ونعني بتحقق الصغرى أولا كون الموثق ثقة، وكون إخباره حسيا. طبعا كون الموثق ثقة أعم من الموثق الأول والموثق الأخير، لابد من وثاقة كل الوسائط. ثم لا يخفى أن الحاجة إلى الشعبة الثانية من المطلب الثاني، يعني كون الإخبار حسي، لا تكون مهمة إلا بالنسبة إلى التوثيقات المتعارفة في كتب الرجال والفهرست، يعني رجال الكشي، رجال البرقي، رجال ابن الغضائري بناء على حجيته، رجال الطوسي، وكذلك الفهرستين للنجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. أضف إلى ذلك ككتاب صغير رسالة أبي غالب الزراري. وأما بالنسبة للتوثيقات التي إذا ثبتت وثق فيها المعاصر معاصره فلا نحتاج إلى البحث في هذه الشعبة، مثل مشايخ ابن قولوي، مشايخ القمي في تفسيره، مثل مشايخ الثلاثة، إذا ثبتت أصل الدعوة لا نحتاج إلى البحث عن الحسية، لأن المفروض أنهم يوثقون مشايخهم الذين يرون عنهم، أو إذا قلنا مشايخهم ومشايخ مشايخهم أيضا يوثقون من هو قريب العصر، لأنه لا يشترط أن يكون معاصر له بالمباشرة، يكفي أن يكون معاصر له أو يكون له طريق إليه قريب بحيث احتمال الحسية فيه قوي، كما يتحدث لنا أساتذتنا عن أحوال أساتذتهم المباشريين بالنسبة لهم، فإن هذا احتمال الحسية فيه قوي جدا، ومقتضى الخبر بدوا أن يحمل على الحسية، إنما الإشكال يستحكم عند ابتعاد الشقة بين الموثق والموثق. إذن فالشعبة الثانية نحتاج إلى إثباتها بلحاظ التوثيقات الخاصة المعروفة، أما مباحث التوثيقات العامة عادة لا نحتاج فيها إلى البحث في هذه الشعبة. وهذا لا يعني التقليل من أهمية الحديث، فإن معظم التوثيقات أيها الإخوة التي هي محل ابتلائنا في علم الرجال هي هذه التوثيقات الموجودة في الكتب الرجالية المعروفة. ثم إن الشيخين النجاشي والطوسي أو الكشي لو وثقوا أساتذتهم أيضا لا نحتاج إلى البحث في هذه الشعبة، إنما نحتاج للبحث عنها عندما يوثق هؤلاء أصحاب الباقر والصادق والإمام زين العابدين عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن ناظرهم ممن ابتعد عنهم عصرا. أما البحث الأول أو المطلب الأول وهو الحديث عن حجية خبر الواحد في باب التوثيقات، فنحن بالطبع لا نتطلب دليلا يدل بالنصوصية على حجية خبر الواحد في التوثيقات، يكفينا وجود دليل يدل على حجية خبر الواحد في مطلق الموضوعات مقابل ما يدعى من اختصاص أدلة حجية خبر الواحد بالأحكام والشبهات الحكمية، لأنني أقول بضرس قاطع لن يتسنى لنا أن نعثر على دليل بالخصوص يدل على حجية خبر الواحد في خصوص باب التوثيقات. والبحث عن حجية خبر الواحد في مطلق الموضوعات بحث متشعب وفيه دقة، وربما احتاج إلى شيء من الإطالة، لا يمكننا أن نستوعبه بحثا هنا في هذا الدرس، لكن لن نغفله، سنشير إلى أمهات مطالبه على أساس المباني التحقيقية لمتأخري المتأخرين من أعظم علمائنا، حيث دققوا في هذه المباحث بالمقدار الذي لم يدقق فيها من كان قبلهم. لا شك ولا ريب في أنهم ينطقون ويقولون، أي كتاب الآن في علم الأصول تفتحه على بحث حجية خبر الواحد يقول بأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية، والكل أو تنزلا فالجل لا يقبلون الاستدلال بالآيات الكريمة ولا بالأخبار لأنها أخبار أحد، فلا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد سوى طريق ذكره المحقق صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، إن أننا نأخذ بأضيق دائرة وهي الخبر العادل الأعلائي المتيقن الحجية وننتقل منه إذا دل على حجية مطلق خبر الثقة، مو بصدد الكلام الآن. العمدة عندهم هو الصيغة العقل، ولا شك أن العقلاء هنا لا يعملون بأخبار الآحاد الثقات تعبدا، بل يعملون لأنها توجب سكون أنفسهم إلى النتيجة وإلى المخبر عنه، سواء في مآربهم الشخصية أو في باب العبيد والسادات والموالي. فلا شك ولا ريب في انعقاد سيرة العقلاء على العمل بإخبارات الثقات في كلا البابين، في باب الموضوعات وفي باب الأحكام على حد سواء، وهذا يقبل به أكثر المحققين متقدمين ومتأخرين، أن اقتضاء الحجية في الأخبار موجود، سواء في أخبار الثقات في باب الأحكام أو في أخبارهم في باب الموضوعات. إنما المشكلة التي يثيرونها في باب حجية خبر الواحد في الموضوعات هي مشكلة أنهم يدعون وجود أدلة مانعة من حجيته فيها، يعني مقيدة رادعة قل عن السيرة في إحدى شعبتيها في باب الموضوعات. ومن هنا فاقتضاء الحجية لا شك ولا ريب في أنه موجود في البابين، والمدعي لعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات يدعي وجود المانع. طبعا أيها الإخوة، لو أردنا أن نتمسك بالآيات التي تناقش عادة في باب حجية خبر الواحد مثل آية النبأ فالمسألة أوضح، لأن آية النبأ واردة أصلا في باب الموضوعات، فمفهومها المباشر هو حجية خبر الواحد في باب الموضوعات. بل أقول إذا ذهبنا إلى النكتة المركوزة عقلائيا والتي لأجلها يعمل العقلاء بالأخبار في باب الأحكام، وهي سكون نفوسهم وكون احتمال الخطأ والخلاف بعيدا جدا، فهي في باب الموضوعات موجودة بطريق أولى، لأنه في باب الأحكام الكلية يترتب من المفسدة العامة ما لا يترتب في باب الموضوعات، فتكون الحيطة والحذر عندهم فيها أكثر، ومع ذلك يدعى أن السيرة منعقدة على العمل هناك. ففي باب الموضوعات التي لا تكون الجزئية التي لا تكون المفسدة فيها إلا خاصة جزئية، تكون النكتة أضعف للابتعاد عن العمل بالخبر. ومن هنا فاقتضاء الحجية في أدلة حجية الخبر موجود في باب الموضوعات كما هو موجود في باب الأحكام. إلا أن المهم في المقام هو ما نسب إلى المشهور من ذهابهم إلى عدم حجية أخبار الآحاد في باب الموضوعات، مع ذهابهم إلى أن التوثيقات حجة من باب النبأ والخبر، فيقال بأن هنا تهافتا بين الكلامين. أفغفل المشهور وذهلوا عما بنوا عليه من عدم حجية الخبر في باب الموضوعات، فقالوا بأن إخبارات الرجالين حجة من باب الخبر ومطلق النبأ، أم أنهم خصصوا ما اعتقدوه من عدم حجية أخبار الآحاد في باب الموضوعات بخصوص باب التوثيقات فأدخلوها تحت عمومات حجية خبر الواحد، ولم يدخلوها تحت الأدلة التي ردعت بحسب المدعى عن قبول خبر الثقة في باب الموضوعات، أم ماذا؟ هذه معضلة لابد من حل لها، أو أن النسبة فيها شيء وأن المشهور لم يذهبوا إلى أن باب التوثيقات من باب الخبر، أو أنهم لم يذهبوا إلى أن خبر الواحد ليس بحجة في باب الموضوعات، والظاهر أن النسبتين صحيحتان، يعني ذهبوا إلى أن أخبار الثقات حجة من باب الخبر، أخبار الرجالين حجة من باب حجية خبر الثقة،
وذهبوا أيضا إلى أن خبر الثقة غير حجة في باب الموضوعات، فكيف نحل هذا التهافت؟ قبل أن نأتي إلى النتيجة، لا شك ولا ريب من أنه يجب علينا أن نحقق أصل المطلب أولا. فنقول لم يرد في آية ولا في رواية أن خبر الثقة في الموضوعات بعنوانه هكذا، يعني آية أو رواية تقول بأن خبر الثقة ليس حجة في باب الموضوعات، هذا بالطبع غير موجود. إنما المدعى هو وجود روايات ظاهرها عدم حجية الخبر في باب الموضوعات، وكما أسلفت قبل قليل التحقيق تفصيلا فيها أيها الإخوة يحتاج إلى وقت طويل، وهي خارجة عن محل بحثنا، نحتاجها هنا كأصل موضوعي. من هنا وسترون صعوبة أيضا في تحصيل هذا البحث في كتب الأصول، فإنهم لا يبحثونه، ولم يبحثه إلا بعض المدونين في كتب القواعد الفقهية، لأنهم يرون أن هذا لا يستنبط منه حكم كلي إلهي، فلا يبحث في علم الأصول، لأن الموضوعات الجزئية تترتب عليها أحكام جزئية، لا تترتب عليها أحكام كلية في باب الشبهة الحكمية حتى يكون مما يمهد لاستنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي، أو مما يكون عنصرا مشتركا في استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي. وترون هذا البحث أيها الإخوة أفضل مكان بحث فيه في الكلمات هو الكتب الشارحة للعروة، عندما يصلون إلى فصل في طرق ثبوت النجاسة فيبحثون عن ثبوته بالعلم الوجداني وبالبينة ثم بخبر الواحد. أيضا في كتاب الاجتهاد والتقليد في البحث عن ثبوت فتوى المجتهد بخبر الواحد، وأفضل من استوعب هذا البحث وحاول أن يعمقه ويدقق فيه وانتهى في النتيجة إلى حجية خبر الواحد في مطلق الموضوعات هو السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في شرحه على العروة في الجزء الثاني صفحة 82، حيث حاول استيعاب تمام الأدلة، ولم أرى قبله من استوعب هذا البحث تدقيقا وتعمقا، فإن سيرة من كان قبله على التعرض غالبا إلى خصوص رواية مسعد بن صدقة فقط التي يدعى صحة سنادها وتمامية دلالتها على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. أصل المطلب أيها الإخوة وتفصيله في محله، لكن في الجملة خيوط البحث صارت عندكم أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل باب الأحكام والموضوعات على حد سواء، وأن الذي يقول كما نسب إلى المشهور بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات إنما ذهب إلى ذلك لدعوى أن هناك أدلة تردع عن السيرة العقلائية وتخصص الأدلة الأخرى بماذا؟ بخبر الواحد في الأحكام، وتخرج خبر الواحد في الموضوعات عن حيز الحجية، وحيث إن العمدة التي يتمسك بها هنا هي رواية مسعدة والتعرض لها في الجملة ينفعنا فيما سيأتي إن شاء الله من نكتة هامة سأشير إليها في خصوص محل بحثنا. لا بد لنا من أن نقرأ هذه الرواية. الرواية أيها الإخوة يرويها الشيخ الكليني في الكافي، وأخرجها المحدث الحر أعلى الله مقامه الشريف في الوسائل في الجزء 17 من طبعة 30 طبعا في الصفحة 89 في الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به الحديث الرابع. الشيخ الكليني يروي عن شيخه علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة،
طبعا هنا كلام في أنه بين هارون بن مسلم وعلي بن إبراهيم يوجد إبراهيم بن هاشم، لأنه عادة يروي عنه علي بن إبراهيم بتوسط أبيه، لا ضرر في السند من هذه الجهة. وهارون بن مسلم أيها الإخوة ثقة بلا ريب. في مسعدة، مسعدة فيه كلام، فيه كلام طويل، والسيد الخوئي طارة يوثقه أخرى يضعفه، وفي هذا الباحث رد الرواية بالسند ولم يقبل بتوثيق مسعدة. وهناك كلام للسيد البرجوري على الله مقامه الشريف في أن مسعدة بن صدقة ليس غير مسعدة بن زياد الربعي أو العبدي الذي وثقه الشيخ النجاشي، وأنهما شخص واحد نسب طارة إلى الجد وأخرى إلى الأب. مهم، خلاصة ما نبني عليه نحن في محله أن مسعدة ثقة، سواء اتحد مع مسعدة بن زياد أو لم يتحد، بطرق في محلها. المهم يا إخوان دلالة الرواية، ما نشغل بالسند فعلا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الإمام الصادق: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هذه البعض يستدلون فيها على عدم منجزية العلم الإجمالي حتى في الشبهة المحصورة، لأن الإمام قال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، طبعا في الشبهات الموضوعية. وذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته وهو سرقة في الواقع، ما تدري أنت أنه سرقة. هنا أصالة الحلم موجودة. أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، فقير مسكين يعيش فقر فادعى أنه رق فباع نفسه لأناس، أو خدع فبيع قهرا اختطف من أناس في الأزمنة السابقة، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك لا تدري، لعل أباك كان قد سافر إلى تلك البلاد وأنجب فيها وأنت لا تعلم وهذه المرأة أختك، أو أنها أختك من الرضاعة، وهذا ما يبتلى به كثير من المؤمنين والمسلمين. والأشياء كلها على هذا، يعني على الحل، حتى يستبين لك غير ذلك، يظهر ظهورا بينا واضحا علم أو اطمئنان، أو تقوم به البينة. ما دام لم يستبن ولم تقم البينة فهو على ذلك، على أصالة الحل. يعني حتى لو قام فيه خبر واحد عدل فضلا عما لو كان ثقة، هكذا يستدل بالرواية. أقول مورد الرواية وين يا إخوان؟ مورد الرواية في الموضوعات الجزئية التي يترتب عليها أحكام جزئية. فلو سلمنا صحة السند وسلمنا تمامية الدلالة لها ولنظيراتها، هي أهم رواية، رواية الجبن موجودة وغيرها، لو سلمنا تمامية السند وهو ما لم يسلمه السيد الخوئي في البحث، وسلمنا أيضا تمامية الدلالة وهو ما ناقش فيه كثير من المحققين، الآن لسنا بصدر ذلك. أقول لو تممنا كل هذا فالرواية غاية ما هنالك أنها موردها الموضوعات الجزئية التي يترتب عليها أحكام جزئية. يعني أنت لو كانت هذه البنت التي تحتك ثبت أنها أختك يترتب عليها حرمة هذه البنت، مو حكم كلي إلهي يترتب عليها، موضوع شخصي يترتب عليه حكم شخصي أكثر من هذا لا يترتب. فالأدلة الرادعة لو سلمنا رادعيتها، ونحن لا نسلمه في محله، لو سلمنا فأقصى ما تثبت موردها، وهي تقييد حجية خبر الواحد في خصوص باب الموضوعات التي يترتب عليها أحكام شخصية جزئية. أما الموضوعات التي يترتب عليها أحكام كلية فتبقى تحت الاقتضاء، تحت القاعدة الأولية. هذه نكتة مهمة، فقط هي النكتة التي لأجلها استعرضت البحث. فنحن نقول سواء قلنا بأن خبر الواحد حجة في مطلق الموضوعات ولم نقبل بهذا الكلام، وما قال السيد الخوئي وقال السيد الشهيد الصدر وجملة من المحققين، أو قلنا بأن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، نقول ليس حجة في الموضوعات بالمقدار الذي دلت الأدلة على المانعية، والأدلة الدالة على المانعية دلت على المانعية في باب الأحكام الجزئية فحسب، مو في تمام في باب الموضوعات التي يترتب عليها أحكام جزئية فحسب، مو في باب الموضوعات التي يترتب عليها أحكام كلية. على هذا الأساس بعد هذا نعود إلى محل البحث. محل بحثنا أيها الإخوة ما هو؟ محل بحثنا حجية قول الرجال في باب التوثيقات. الرجال الواحد الثقة شيخ الطوسي بمعزل عن إشكال اتصال السند الآن والحسية وعدم الحسية والإرسال، ولو ثبتت وثاقة الموثق وهو زرارة مثلا ما الذي يترتب عليه؟ هذه نقطة دقيقة يرجى الانتباه إليها. الذي يترتب عليه ثبوت الرواية عن الإمام عليه السلام، فهو موضوع. لو ثبت ثبتت الرواية عن الإمام، والرواية عن الإمام تثبت حكما جزئيا أو حكما كليا؟ تثبت حكما كليا، يعني كلامنا في الروايات الواردة في الشبهات الحكمية، أليس كذلك؟ تثبت وجوب الركوع، تثبت وجوب التسبيحات مرة أو ثلاثة مرات أو إلى ما هنالك، أحكام كلية إلهية، مو حكم خاص في مورد خاص على موضوع جزئي خاص. فوثاقة زرارة موضوع صحيح، وثاقة فلان من الرجال موضوع، خبر الشيخ بمعزل عن بقية الجهات، خبر ثقة إذا صار حجة ثبتت وثاقة زرارة الواقع بدوره في سند الرواية إلى الإمام الصادق عليه السلام، ويثبت من خلال ذلك ماذا؟ قول الصادق عليه السلام الذي يبين الحكم الشرعي الذي يكون حكما شرعيا كليا إلهيا، مو حكم موضوعه موضوع شخصي، موضوعه الموضوع المفترض، يعني القضية الحقيقية مو القضية الخارجية الشخصية. وعلى هذا الأساس فالذي أدعيه أنا هنا ويحسم نزاعا كبيرا أيها الإخوة، بعد لا يعود النزاع في حجية قول الرجال نزاع مبنائي، وأن من يقول بحجية خبر الثقة في الموضوعات عنده خبر الرجال يكون حجة من باب الخبر، ومن لا يقول عليه أن يقول من باب البينة أو من باب الخبروية والاجتهاد. أقول حتى لو آمنا بأن خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات، لماذا نؤمن؟ لرواية مسعد مو هكذا؟ لأنها مانعة من التمسك بإطلاق السيرة العقلائية، مانعة من التمسك، طبعا إطلاق التعبير فيه شيء من التجوز، وإلا الإطلاق والتقييد يعبر بلحاظ الأدلة اللفظية، والسيرة ليست دليلا لفظيا. قل رادعة عن أحد شقي السيرة، هكذا يجب أن نعبر، طبعا بمعزل عن أنها الرواية ما تصلح لردع سيرة مستحكمة بهذه القوة، بمعزل عن كل الكلمات التي تقال وهي كلمات طويلة الذيل. أقول لو سلمنا أصلا أن خبر مسعدة ونظيره خبر الجبن وبعض الأخبار الأخرى صحيحة سليمان بن خالد، هذه الروايات تجعل خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات، نقول لا نغوص في الألفاظ الفضفاضة، علينا أن ننظر إلى واقع هذه الأخبار، هذه الأخبار واردة في الأحكام في الموضوعات الجزئية الشخصية التي يترتب عليها حكم جزئي، فيبقى حجية خبر الواحد في الأحكام غير مشمولة لها الأخبار، وفي الموضوعات التي يترتب عليها حكم كلي أيضا غير مشمولة. وهنا خبر الرجال الثقة في توثيق شخص من الأشخاص لازمه ماذا؟ لازمه تحقق موضوع حجية خبر الثقة في باب الأحكام، وخبر الثقة في باب الأحكام إذا تمت كبراه يعني حجيته، وصغراه الذي يثبتها الرجال بإثباته وفاقة الرواة، ما الذي يثبت في النتيجة؟ الذي يثبت في النتيجة الحكم الذي نقله الإمام عن لوح التشريع، وهو حكم كلي إلهي. فهذا الموضوع إذا ثبت لازمه مع ضمه إلى الكبرى ثبوت الحكم الكلي الإلهي، وإذا ثبت الحكم الكلي الإلهي فلا يوجد أي رواية من الروايات التي يدعى رادعيتها تشمل الموضوعات التي تكون من هذا القبيل. ومن هنا أنا في بداية البحث قلت لا توجد آية، لا توجد رواية تردع عن خبر الواحد في الموضوعات على إطلاقها، إنما توجد موارد خاصة واردة في الموضوعات الجزئية التي يترتب عليها حكم جزئي. فآيات فروايات الردع حتى لو تمت تختص بموردها، وليس فيها رواية فيها إطلاق لمطلق خبر الثقة في الموضوعات حتى التي يترتب عليها حكم كلي، ومواردها الموضوعات الجزئية التي يترتب عليها حكم جزئي. وبعد هذا أنا أترقى يا إخوان، أقول هذه هم تحتاج إلى شيء من الالتفات الدقيق، أقول لو لم تقبلوا هذا الذي نقوله فعليكم إذا تمسكتم بأن خبر الثقة ليس حجة في مطلق الموضوعات أن تقولوا بأن خبر الثقة مو حجة حتى في الأحكام. دعوة غريبة في بداية الأمر، لأنه بالدقة لا أحد يخبر عن الحكم من الرواة، اللي يخبر عن الحكم هو الإمام فقط. هذه تحتاج إلى شيء من التوضيح. الكليني يا إخوان عندما يأتي ويخبرنا عن أي شيء، يخبرنا يخبرنا عن من؟ أحسن، مش عن واقع حدثت في زمن الإمام أبدا. الكليني يخبرنا عن واقع حدثت في زمنه هو، يخبرنا عن أن أستاذه علي بن إبراهيم القمي أخبره بأن أباه إبراهيم بن هاشم أخبره بأن أستاذ أبيه من ابن أبي عمير أخبره بأن عبيد الله الحلبي أستاذ أبيه أخبره أن الإمام عليه السلام أخبره بالحكم. صحيح ولا لا؟ ها؟ فبالدقة الكليني يخبر عن موضوع خارجي حصل بينه وبين علي بن إبراهيم، وهو أن علي بن إبراهيم أخبره. المخبر به من علي بن إبراهيم ما هو؟ أن إبراهيم بن هاشم أخبره، وعلي بن إبراهيم أيضا دوره مع إبراهيم بن هاشم أيضا كذلك، وإبراهيم بن هاشم دوره مع ابن أبي عمير كذلك، وابن أبي عمير دوره مع عبيد الله الحلبي أيضا كذلك، وعبيد الله الحلبي أيضا دوره مع الإمام الصادق كذلك. الوحيد الذي يخبر عن حكم هو الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق هو الوحيد الذي يخبر عن لوح التشريع، أما البقية الذين ينقلون في سلسلة السند فهم يخبرون عن موضوع. غاية الأمر هذا الموضوع فرقه عن بقية الموضوعات ماذا؟ أن لازمه ثبوت الموضوع الذي بعده، ولازمه ثبوت الموضوع الذي بعده، ولازمه ثبوت قول الصادق عليه السلام، ولازمه في النهاية ماذا؟ أثره الشرع النهائي ما هو؟ ثبوت الحكم الشرعي الكلي الذي ينقله الإمام. انتبهت للنكتة؟ إذن لو أن شخصا قال بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقا لهدم أساس حجية خبر الواحد في الأحكام، لأن الوحيد الذي يخبر عن حكم هو الإمام الصادق عليه السلام أو بقية الأئمة، والبقية يخبرون عن موضوعات لازمها في النهاية ثبوت الحكم. ومن هنا يا إخوان إذا كان آخر واحد يروي عن الإمام موثقة فلا معنى لحجية خبر علي بن إبراهيم أصلا، لأن الحجية معناها الانتهاء إلى التنجيز والتعذير. خبر علي بن إبراهيم مو دائما حجة، حجة إذا انتهى إلى تنجيز وتعذير. فإذا كان في وسط السند أو آخر السند واحد غير ثقة فحتى خبر علي بن إبراهيم اللي هو ثقة ما يعود حجة. ليش مو حجة؟ لو كان يخبر عن حكم لازم يكون حجة. ليش مو حجة؟ مو حجة لأنه يخبر عن موضوع وهو أن أباه إبراهيم بن هاشم حدثه. وهذا الموضوع لا ينتهي إلى أثر شرعي تنجيز وتعذير، لأن إبراهيم بن هاشم يروي عن واحد موثق، لو كان يخبر عن حكم لكان حجة. لماذا لا يكون حجة؟ لأنه يخبر عن موضوع لا ينتهي إلى حكم. حتى يكون خبر الثقة حجة لابد أن يكون خبر ثقة ينتهي إلى التنجيز والتعذير، لأن معنى الحجية هو التنجيز والتعذير، مو هكذا؟ فإذا كان الأمر كذلك فنقول بأنه لو أصر مصر على أن خبر الواحد في الموضوعات مطلقا مو حجة، انصياقا مع ما هو مشهور في الأذهان من أن خبر الثقة في الأحكام حجة في الموضوعات ليس بحجة، ولم يدقق في معنى هذا الكلام، فنقول يلزم من كلامه أن لا يكون خبر الثقة في الأحكام أيضا حجة. ومن هنا فالصحيح أولا أن أدلة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات غير ناهضة للإثبات، إما سندا ودلالة أو دلالة. ثانيا سلمنا أنها ناهضة، نقول بأنها غير شاملة للموضوعات التي يكون لازمها ثبوت حكم كل إلهي، إنما تنهض للمنع من حجية والردع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات الجزئية، يعني في خصوص مواردها، لأنه ليس فيها دليل مطلق. رواية الجبن واردة في الجبن بالخصوص، ويترتب على الجبن ماذا؟ هذا الجبن الذي عندك يترتب عليه حرمة هذا الجبن، والجارية التي عندك إذا ثبت أنه أختك أو رضيعتك والعياذ بالله يثبت ماذا؟ حرمتها هي. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة فنقول بأنه خاص بالموضوعات التي يترتب عليها أحكام جزئية، أما الموضوعات التي يترتب عليها أحكام كلية فلا يشملها دليل الردع، فتبقى مشمولة للسيرة العقلائية ولتلك الأدلة. ثم نبهنا بهذا النقض الأخير الغريب، وهو أنه إن لم تقبلوا بهذا فعليكم أن تهدموا أساس حجية خبر الواحد، يبقى الحجة هو خصوص خبر المشافه للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يوجد أحد يشافه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلا من كانت نفسه قدسية في عصينا ويلتقيه عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فلا يعود هناك مجال على الإطلاق للتشكيك في حجية خبر الثقة في الموضوعات التي يترتب عليها حكم كلي. ومن أهم مصادقها أيها الإخوة، ومن أهم مصادقها محل كلامنا وهو باب التوثيقات، فإنه دائما الذي يترتب على وثاقة الرواة هو ثبوت قول الإمام، ودائما قول الإمام وارد في الشبهات الحكمية، يعني يترتب عليه حكم كلي إلهي، هذا الذي نبني عليه ونعتمده. إلا أن بعض المحققين من أساتذتنا حفظه الله حاول أن يثبت المطلب بطريقة أخرى، ونشأ من كلامه أو المستخلص من كلامه بيانان سيأتي التعرض لهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.